الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستأنف درسنا في رياض الصالحين، وهذا الدرس سيكون في كل يوم إن شاء الله في هذا الوقت بعد صلاة العصر، ما عدا يوم الأربعاء وهو الموعد المخصص لدرس في موقف أهل السنة والجماعة. فنستمر إن شاء الله يعني في درسنا في موقف أهل السنة في موعده، وهذا الدرس سيكون في كل يوم عدا يوم الأربعاء. ونأخذ يعني شيئا من الأحاديث، ثم أترك مجالا للأسئلة. وقبل أن نبدأ في إجابة على الأسئلة في درس اليوم، أنبه على بعض القضايا المهمة متعلقة بالأسئلة. ثم هناك بعض الأخوة لديهم، قد تكون لديهم أسئلة خاصة، فسيكون هناك مجال للإجابة على الأسئلة في المكان الذي يعني هو مخصص للإفطار يعني من المسجد، ويعرفه بعض الأخوة، ومن لم يعرف يسأل يعني من عرف المكان. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، فإن فيه من ضعيف والثقيل والكبير، وإذا صلى أحدكم من نفسه فليقوم ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: ولا الحاجة.
نعم، هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا الحديث في بيان الشفقة والرحمة للمسلمين في باب العبادة. وهذا الخطاب يخاطب به الأئمة، إمام الصلاة: إذا صلى أحدكم للناس، أي صلى بالناس أو صلى إماما للناس، فليخفف. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن التخفيف في صلاة الجماعة للإمام أنه مشروع، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التخفيف هو مقصود، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة من هذا، وأنه قد يكون في الناس من تشق عليه الإطالة. قال: فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير. ذكر ثلاثة أصناف: الضعيف، وهو الذي يضعف في بدنه عن طول القيام أو طول الركوع أو السجود، والضعف قد يكون في الإنسان بطبعه أن بدنه ضعيف فيشق عليه ذلك. فإن فيهم الضعيف والسقيم، والسقيم هو المريض الذي به مرض، وهذا يشق عليه لأن المريض يشق عليه كل شيء، ولربما عجز بعضهم أن يقوم في صلاته ولو كانت خفيفة، فكيف إذا أطال الإمام؟ فالسقيم هو المريض، وهذا يعرض لكل إنسان. والكبير أي كبير السن، وهذا مظنة الضعف، مظنة الضعف، ولهذا ذكر هذه الأصناف، ولا يكاد يعني في أحوال المسلمين في مساجدهم يخلو حال المصلين من بعض هذه الأصناف. ومع هذا لو قال قائل إني أعلم المصلين فليس فيهم من هو بهذه الصفة، نقول السنة ماضية بهذا، السنة ماضية بهذا، لأن الإنسان لا يقطع بأن ليس في الناس من هذه الأصناف، فقد يكون الرجل مريضا وهو لا يخبر به، وقد يكون أيضا له يعني أعراض يعني تعرض له من سهر، أو كذلك يعني هو مرتبط بارتباط في سفر أو في غيره، خصوصا في هذه الأزمان أصبح ارتباطات الناس يعني دقيقة، والدقائق تؤثر على الإنسان، يعني معروف مواعيد الطائرات، وكذلك بعض المواعيد المتعلقة ببعض الأعمال من الدروس ومن غيرها، الدقائق تؤثر فيها. فهذا يدل على أن التخفيف سنة وهو الأصل، ولهذا أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستطيع أحد أن يقطع أنه ليس في المسجد من هو متصف بهذه الصفة، ولهذا التخفيف سنة ماضية، وقد جاءت السنة مبينة يعني لما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وفي الظهر وفي العصر والمغرب والعشاء، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا التخفيف وما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، يعني هذه هي العلة، هذا هو السبب، وكذلك لو لم يقم فيهم فالتخفيف سنة ماضية، لأن الناس يشق عليهم، أو كثير من الناس يشق عليهم الإطالة، ولربما تضجروا، والعبادة المقصود بها إقبال القلوب عليها، فكون الناس ينصرفون من صلاتهم وفيهم رغبة يعني أن يطيل الإمام خير من أن ينصرفوا من صلاتهم وهم متضجرون. ويجد الأئمة هذا وهذا، يجد الأئمة بعض الناس يقول لما لم تطل، قد يكون الإمام صوته حسن وقراءته جيدة، فيأتي من يطلب منه الإطالة، لكن ليس له أن يطيع يعني بعض الناس، وإنما يتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي أن يحمل الرجل الضعيف على الرجل القوي، فقد بعض الناس عندهم قوة وجلد، وقد يكون يعني في مرحلة الشباب، وقد تكون له أيضا يعني تدبر للقراءة وخشوع، فلا يشعر بالقراءة، لكن ليس كل الناس ذلك الرجل، فلهذا ينبغي الاعتناء بهذا الأمر، وهذا أمر مهم جدا. وعلى هذا يقاس غيره من الأمور، كل ما يشق على الناس من الإطالة يعني أيضا من التأخر في إقامة الصلاة، فإن بعض الناس قد يتأخر فيشق على المصلين، أو يتقدم فيشق عليهم، أو يسرع أيضا في مقابل الإطالة، الإسراع بعض الناس يسرع في ركوعه وسجوده، فيشق على بعض الكبار كبار السن لا يستطيع أن يتابعه، فعليه أن يسلك مسلك الاقتصاد والتوسط، وأن يصلي بالناس الصلاة التي لا يشق فيها عليهم، لا من جهة الإسراع الذي يشق على بعض الناس، ولا من جهة الإطالة التي تشق على بعضهم، ولا كذلك من التأخر في الإقامة الذي يشق على بعضهم، ولا من التقدم الذي يشق على بعضهم ويفوت يعني الصلاة لمن حرص عليها ورغب أن يشهدها من أولها وأن يدرك التكبيرة الأولى فيشق على بعض الناس. قال وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، هذا أيضا فيه بيان أن الإنسان إذا صلى لنفسه فهو ليس هو مخاطب بهذا، وإنما له أن يطيل ما شاء، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لنفسه ويطيل ما شاء، وإذا صلى بالناس خفف. وهذا دليل على أن الأصل في صلاة الجماعة من الفريضة، وكذلك من الصلوات النافلة التي تشرع لها الإمام أن الأصل فيها التخفيف، وأن ما عليه الآن الأئمة من التخفيف في القراءة هو الأصل، لا كما يطلب البعض من أن تكون صلاة الناس في التراويح كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الإطالة، فإن هذا يشق على الناس. وهذه الصلاة مثل صلاة التراويح وما يصلى الآن في رمضان من القيام في آخر الليل ينبغي أن يعرف أن الإمام مخاطب بهذا، لأن هذا صلى للناس ما صلى لنفسه، فعليه أن يخفف. ليس كل الناس يطيقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا صلى لنفسه فنعم له أن يطيل ما شاء، فإذا صلى بالناس يخفف ويرفق بالناس حتى يكثر يعني من يصلي هذه الصلاة، كما هو حاصل الآن يعني الحمد لله عامة الناس اليوم من الكبير والصغير والضعيف وحتى المريض ربما حمل على نفسه وأدركوا هذه الصلاة. أما إذا كانت الصلاة طويلة فإنه لربما تأخر عنها الكثير. ونحن نذكر في هذه البلدة وفي هذه المدينة عندما كان بعض الأئمة وهم في ذلك الوقت مثابون على ذلك وكان في الناس فيهم جلد، كان يقرأ في الليلة الواحدة بثلاثة أجزاء وزيادة، فكان كثير من الناس يتأخر عن هذه الصلاة والذي يصليها قليل، فلما حصل الآن تخفيف كثر بحمد الله من يصلي صلاة التراويح وكذلك قيام الليل يعني في آخر الليل. هذا لا يعني أن ذاك خطأ، ولكن الناس ينظرون والعلم ينظرون في أحوال الناس في كل عصر وفي كل وقت، وأما الآن فكثرت الآفات والأعراض وكثرت الأمراض خصوصا الأمراض المزمنة التي يعاني منها كثير من الناس، فينبغي للأئمة أن يراعوا هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل العمل وهو يحب أن يعمل فيه خشية أن يعمل فيه الناس فيفرض عليهم، واتفق عليه.
نعم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، تحكي عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث التي فيها وصف لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقه للأمة في بيان معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها كانت أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وبهديه، قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه. وهذا فيه بيان شفقة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يحب أن يعمل بالعمل ولكنه يترك ذلك العمل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليه، هذا من شفقته بالأمة. وهذا إنما كان في وقت التشريع، وأما الآن فإن الرجل في نفسه ومن يقتدى بهم من أهل العلم والفضل لو عملوا ما عملوا واقتدى الناس بهم في الخير يعني في أنفسهم، فإن هذا الأمر لم يكن قائما، وإنما كان هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل، يعني العمل الذي هو من قبيل النوافل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مثل ترك النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة التراويح صلاة القيام في رمضان عندما صلى ثم صلى بعضهم بصلاته في اليوم الأول واليوم الثاني أو الثالث ثم لم يخرج إليهم، وقال له: إنه ما منعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. فهذا يعني مثال لما ذكرت عائشة رضي الله عنها، وهو تأكيد لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما ترك هذا خشية أن تفرض هذه الصلاة على الناس. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وذهب هذا الأمر وما كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم، جمع عمر رضي الله عنه الصحابة على إمام واحد في المسجد وصلى بهم هذه الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ثم تركها خشية أن تفرض عليهم. وأما في عهد أبي بكر فإن أبا بكر رضي الله عنه لم يتفرغ يعني لهذا الأمر لاشتغاله بحروب المرتدين، وكانت مدة خلافاته قليلة وسنتين ونصف، فلم يتمكن من هذا الانشغال بما هو أعظم وأهم. ثم جاء في عهد عمر رضي الله عنه أن استقر الأمر واطمأن الناس وأصبح الناس في يعني في حالة استقرار وأمن، فعاد بهم إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه الصلاة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي شرعها وهو الذي صلى بالناس وصلى الناس بصلاته. ثم كذلك عمر أكد هذا وهو الخليفة الراشد الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وهو يحب أن يعمل به. وهذا دليل على أن ما يحب الإنسان أن يعمل به في نفسه إذا كان الناس يتعلقون به فإنه ليس له أن يلزم الناس به، مثل الإمام كونه يحب أن يطيل الركوع السجود فينبغي له أن يثقل على الناس، أما في نفسه فله أن يطيل كما شاء. وقوله قولها خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم، هذا دليل على أن الناس لو التزموا شيء أنه لربما فرض عليهم بسبب التزامهم به. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أن يتكلف الرجل ما لا يطيق، وإنما يأخذ من العمل ما يطيق، فإن المداومة على العمل مع الكلفة فإنه مظنة الانقطاع. ولهذا ذكر العلماء من الحكمة يعني في أركان الإسلام أنها مقدور عليها لكل إنسان، ويعني أكثر ما يباشر الناس منها الصلاة، ومع هذا جاء فيها التخفيف، يعني صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهكذا يصليها الإنسان بحسب ما يستطيع، فجاء التخفيف في هذه الصلاة. وأما الأركان الأخرى فكذلك فيها التيسير أيضا، وهذا بخلاف بعض العبادات الأخرى التي لم تكن هي عامة في الناس وليس كل الناس يقدرون عليها، ومن هذا من رحمة الله أنها لم تكن من الفرائض التي فرضت على الأمة، وإنما هي من النوافل التي يرغب فيها من كان قادرا عليها، كقيام الليل والصيام النفل الذي قد يكون فيه ثقل على بعض الناس، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولكنه لم يجبه على الأمة. ولهذا نهى بعض أصحابه أن يلتزموا بعض العبادات التي كانت تشق عليهم كما حصل من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في القراءة كذلك في الصيام وكذلك في القيام، وهذا دليل على أن الناس مخاطبون بما يطيقون من العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. نعم. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. الوصال هو أن يترك الفطر بعد غروب الشمس وأن يواصل الليل بالنهار صائما، وهذا له شرطان. الشرط الأول أن لا يفطر بعد غروب الشمس وأن يواصل، الشرط الثاني أن يكون هذا الوصال بنية التعبد، فهذا هو الوصال. أما من ترك الطعام لعدم حاجته إليه أو لمقصد آخر لضرر يلحقه به فإن هذا ليس بالوصال، فالوصال هو أن يترك الطعام من الليل وأن يواصل الليل بالنهار صائما بنية التعبد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل الأيام المتتالية، وفعل ذلك بعض أصحابه فنهاهم عن الوصال، فدل هذا على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه عبادة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان بعض السلف يرى أن من كان قادرا على ذلك فليس له فله أن يواصل، ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بين وواضح في هذا، وعلى هذا فالصحيح أنه ليس للرجل أن يواصل. وإنما ذكر أيضا بعض أهل العلم أن الوصال يكون إلى السحر، وهو أن لا يأكل في أول الليل ثم يأكل في آخره، وقالوا أن هذا يكون للتقوي على العبادة وعلى الطاعة وليس المقصود به التعبد. وعلى كل حال فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعجيل بالفطر هو أكمل وأحسن ولا يسبقه شيء، ولكن من كان لديه ظرف أو مرض أو يجد في نفسه ثقل فأخذ شيئا يسيرا ولم يأكل يقصد بذلك أن يتقوى على عبادة أو أن يدفع مرضا أو بعض الآثار التي تترتب على أكله فلا بأس بذلك. وأما الوصال بنية التعبد فليس له أن يفعل هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن ذلك، فقالوا له، قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة له، يعني من أجل الرحمة به، ولأنهم لا يقون على هذا، فقالوا إنك تواصل. وهذا لما عرفوا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما يعمل لله عز وجل، وأنهم مأمورون بالتأسي وبالاقتداء به، فهذا الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما لم يرد الدليل الدال على أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إنك تواصل، وليس هذا معارضة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لبيان العلة ولبيان معرفة الحكم الذي من أجله واصل النبي صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن ذلك. فقال إني لست كهيئتكم، إني لست كهيئتكم، أي لست كالواحد منكم، وليس الأمر كما يعني تظنون وأني كواحد منكم. ثم بيّن هذا، قال إني يطعمني ربي ويسقي، فبين السبب في هذا وأنه يطعمه ربه ويسقيه. والعلماء فسروا هذا اللفظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم يطعمني ويسقين، أي أنه يحصل له من الحب في العبادة ومن الأنس بها ما يتقوى به على العمل، كأنه أكل وشرب. وإلا لو كان المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يطعمه الله عز وجل ويسقيها الطعام الذي يمنع منه الصائم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يواصل، وقال إني لا أواصل ولكني آكل وأشرب ويطعمني الله عز وجل ويسقين وأنتم لا يحصل لكم هذا. فليس المقصود أنه كان يأكل ويشرب، وإنما المقصود أنه يحصل له من القوة على العبادة ومن توفيق الله عز وجل ومن الأنس يعني بعبادته وانشراح الصدر بها ما يكون في قوة من أكل وشرب. وإلا في الحقيقة فهو لم يأكل ولم يشرب، ولهذا لو كان أكل وشرب لما سمي مواصلا. ولقال لهم عندما قالوا إنك تواصل، قال أنا آكل وأشرب ولكن يطعمني ربي ويسقين، فبين أنه ليس كهيئته، أنه يواصل ولكن وصاله ليس كهيئته، وأنه يحصل له من القوة على العمل ما لا يحصل له لمكانته ورفعته ومنزلته عند الله عز وجل. وهذا أمر معلوم أن من كان الرجل إذا كان الرجل يعني أقوى في العبادة فإن الله عز وجل يعينه، كما قال الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولهذا يوفق العبد ويعان على العمل، ويوفق الرجل الفاضل ما لا يوفق غيره ويعان ويسدد. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ويواصل ولا يضر به ذلك، لأنه يحصل له من القوة ما يعني ما يحصل لمن أكل وشرب. ولهذا قال المصنف هنا، قال يجعل في قوة من أكل وشرب وإن كان هو لم يأكل ولم يشرب، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له من القوة على ذلك ما لا يحصل لهم. ولهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فاستقرت السنة على هذا، فإنه لو واصل الرجل فإنه ولم يضره ذلك فإنه ليس له أن يواصل، لأن الضرر قد لا يكون مؤقت، لا يكون في الحال، وإنما يكون مؤجل، يضر بالرجل في بدنه ويضر به في المستقبل. ولهذا ليس للرجل أن يواصل، وإن كان يقوى على الوصال يومين أو ثلاثة فإنه لربما أضر به بعد ذلك. نتوقف عند هذا الحديث ونسمع بعض الأسئلة، وقبل ذلك ننبه على بعض المسائل أو بعض الأمور المتعلقة بالأسئلة. أولا، مما لا يخفى أن الأصل في السؤال هو التفقه في دين الله عز وجل، وأن يسأل المسلم عما يعني ينفعه في دينه. والأصل في الأسئلة هو أن يحقق، أن يسأل الرجل عما خفي عليه مما أوجب الله عليه، ويبدأ بالأهم بالأهم، ولذا جاء في الحديث ما يقول الله عز وجل ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. ولهذا ينبغي أن تكون الأسئلة لما يعني يشكل مما افترض الله عز وجل على عباده. ولهذا ندرك أن كثيرا من الأسئلة التي لربما تكلف البعض بالسؤال عنها لكانت يعني من فضول العلم، لو سلم أيضا أن بعضها من العلم فهي من فضول العلم، ولربما كانت من النوافل، ولربما كانت دون ذلك، بل إنها من المسائل التي قد ينقب عنها. ولهذا ينبغي الحرص والعناية يعني أن تكون الأسئلة يعني فيما يعني ينفع وفيما أوجب الله عز وجل، يعني سواء مما يتعلق بالاعتقاد أو بالعمل. فإن السلف كان هذا هديه، كان مالك بن دينار يقول من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي، ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. يعني الإنسان الآن لو نظر في حاله فإن العمل الذي هو مخاطب به لربما كان قليلا بالنسبة لما جاء في الشرع، فعليه أن يسأل عما أوجب الله عليه. ولهذا قد لا يكون من المناسب أن يسأل الفقير عن أنصبة الزكاة قبل أن يعرف ويضبط المسائل التي هو مخاطب بها كالصلاة، لأن هذا واجب العلماء واجب الأغنياء، وهو ليس بغني بل هو فقير، فليس هو مخاطب بهذا. فإذا ضبط ما أوجب الله عز وجل عليه لا بأس أن يتنفل في العلم كما يتنفل في العبادة، ثم يتقوى هو في العلم حتى يصبح من أهل العلم الذين ينفعون الناس. وإن من الأمور الملاحظة أن بعض هذه الأسئلة التي قد يكون فيها نوع تكلف أنها تأتي من بعض الأخوة، يعني هداهم الله، الذين يأتون من بلدان يقولون ليس لديهم علماء وليس فيهم علماء، وهم يشكون من هذا فيتعجب حقيقة. هناك مسائل دقيقة، يعني أنا في تجربتي لم أسمع بهذه الأسئلة إلا من بعض هؤلاء، ولا شك أن في ضعف ويخفى علينا الكثير من العلم، لكن على الأقل يعني لا يمكن أن تكون هذه الأسئلة دائما ترد يعني من بعض الأمصار ومن بعض البلدان وتبقى خافية على كثير من أهل العلم في بلد مثل هذه البلدان. وإلا فنعم قد يكون هناك نوع من العلم يظهر به بعض الناس ولا يطلع عليه بعض الناس، لكن لو دققنا في هذه الأمور ندرك أن الكثير منها مما لم تحصل عناية العلماء به. ولهذا ما ذكروا في الكتب المدونة في السنة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، فيأتي من ينقب عن هذه الأمور ويسأل عنها، وهذا قد يكون من العلم لكنه من فضول العلم وليس هو مما يخاطب بهذا. ولهذا كان الإمام أحمد وكذلك غيره من الأئمة أنهم إذا جاءهم الرجل يسألهم عن مسألة وظنوا أنه ليس بأهل لهذه المسألة لم يجيبوه، ولهم في هذا يعني شواهد كثيرة. من ذلك أن رجلا استأذن الإمام أحمد أو سأله عن أن يأخذ الرجل من محضرة الرجل، يعني كان في القديم ليس لديهم أقلام كما هو الآن، فكل يعني رجل أو كل طالب علم له محضرة ويأخذ من هذه المحضرة ويكتب. فسأل أحد التلاميذ الإمام أحمد أن يأخذ الرجل من محضرة الرجل، يعني يقوم بجانبه فيأخذ من المحضرة ويكتب، فقال له الإمام أحمد لم يبلغ ورعي وورعك هذا، لم يبلغ ورعي وورعك هذا، مع أن هذا شيء يعني في عصرهم يكون مما تعم به البلوى، يعني كل إنسان لديه محبرة وقد ينتهي الحبر، فهل يأخذ من محبرة يعني جميلة أو صديق أو صاحب؟ فقال الإمام أحمد لم يبلغ ورعي وورعك هذا. وهذا في خطاب من ظن أنه لا يتقن أو لم يضبط المسائل التي هو مخاطب بها من الواجبات، وكانوا يرون أنه لا يخاطب الرجل بمسائل الورع حتى يعني يكمل الواجبات. وأيضا سأله آخر مثل هذا السؤال فلم يجب، فجاءه رجل قال إنه فلان وفلان فأثنى عليه فأجابه. يعني لاحظوا الفرق بين الرجلين، أحدهما مجتهد في العلم والفضل والعبادة فيجاب على مسائل الورع وغيره، وآخر يعني لديه قصور فليس يعني له أن يسأل عن هذه المسائل وليس للمجيب أن يجيبه. ونحن لو نظرنا في حالنا اليوم، يعني نحن الذين نزعم العلم والله يخفى علينا أكثر مما نعلم من مسائل ديننا من العقيدة ومن العبادة، فكيف بالطلبة الذين يزعمون أنهم يعني يتلقون عنا وأننا نفيدهم في هذا؟ فهذا يدل على ما نحن فيه من ضعف وأن في حاجة لكثير من المسائل أن نضبطها قبل أن نسأل عن هذه المسائل التي حقيقة قد يكون أحيانا التقييم فيها عن أمور أقل ما يقال فيها أنه من فضول العلم لو سلمنا أنه من العلم. من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها أيضا يعني ما يحصل في الفترة الأخيرة خصوصا من بعض الأنصار، تأتي كثير من الأسئلة يعني أسئلة عن المباحات، يعني كثيرا ما يسأل، وهذه ظاهرة وليست يعني هي أسئلة قليلة متكررة كثيرة، يسأل عن المباحات، يعني نسأل عن حكم بيع أحذية النساء، عن حكم بيع زينة النساء، عن حكم بيع مثلا نظارات النساء، يعني عن حكم مثلا بيع الكمبيوتر، أو عن حكم بيع مثلا بعض الأجهزة. فهذه الأمور إذا كان الأصل في الشيء الإباحة فإنه لا يسأل عنه، كون الناس يستخدمونه باستخدام محرم فإن الإنسان غير مسؤول عن هذا إلا إذا عرف أن هذا يشتري هذا الشيء ليعصي الله به. ومن هنا نهى السلف وبل حذر النبي صلى الله عليه وسلم فيما أحسد، وفي الآثار كثيرة عن السلف عن نهى عن بيع السلاح في الفتنة، فبيع السلاح الأصل فيه أنه مباح، لكن إذا جاءت الفتنة والأصل أن الناس يقتل بعضهم بعضا في الفتنة فلا يباع السلاح، لكن في غير الفتنة يباع. كذلك الآن الملابس من ملابس النساء ومن غيرها، وإن كانت ملابس قد لا تكون ساترة وقد لا تكون يعني من لباس يعني النساء المحجبات، لكنها مما تلبسه المرأة يعني في بيتها لزوجها، فهذا لا يعني أن كل لباس لا يتوفر فيه الحجاب الكامل أنه لباس محرم، فإن النساء ما زلنا يحتاجن إلى هذه الألبسة. فإذا كان الشيء غير محرم يعني في أصله فإنه لا يسأل عنه، وأما كون الناس يعصون الله به فهذا شيء آخر، إذا عرفت أن الرجل يشتري هذا ليعصي الله به فلا تبع، وإلا فهذه الملابس كلها يعصى الله بها، القلم هذا يعصى الله به، الكمبيوتر يعصى الله به، لكن كما أنه كذلك فإنه يطاع الله عز وجل به، وهذه الأجهزة تستخدم استخدام صحيح وينتفع بها، فالأصل أن هذه الأشياء تباع ولا شيء فيها، إلا إذا عرف الرجل أن هذا الرجل يشتري ليعصي الله به، أو ظهر عليه من العلامات يعني أنه لا يستخدمه استخداما صحيحا فإنه لا يباع. أما إذا خلى من ذلك فإنه ليس لهؤلاء أن يسألوا فيضيقوا على أنفسهم وعلى الناس، ثم ينقلون هذه الفتاوى ويقولون فلان منع من بيع كذا وكذا، هذا لا يجوز. قد جاء في الحديث إن شر الناس من سأل عن مسألة فحرمت على الناس من أجله، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي التشريع، وكذلك من نقب عن المسائل فأفتى أهل العلم بإجابة ثم يلزم الناس بها فيشق على الناس، فلا يجوز التنقيب والتنقع والتكلف في يعني هذه الأمور. من الأمور التي ينبغي أن تراعى ما يحصل من بعض الإخوة الوافدين عندما يأتون في هذا الشهر العظيم ولديهم رغبة ولا شك، وهم حقيقة يشكرون على هذا ويدعى لهم بالخير في يعني حرصهم على العلم، ولكن ينبغي أن يكون هذا الطلب وأن يكون السؤال يعني وفق الضوابط الشرعية ووفق الآداب المعروفة عند أهل العلم، فإن بعضهم هداه الله يعني له طريقة لو أنها ما أدري أنا ما يعني جربت في نفسي لو سلكت مع كل الناس لربما نفرت منهم بعض أهل العلم، يعني بعضهم هداه الله يأتي في كل وقت يجد الرجل يقرأ فيريد أن يقطع عن القراءة ويسأل، يجده يصلي ما يكاد يقوم يعني يريد أن يصلي يتنفل إلا ويجد به من يمسك به ويقول عندي سؤال، نسير في الطريق وآخر يجري خلفي ويقول يا شيخ يا شيخ، يعني سبحان الله هل هذه من آداب طلاب العلم؟ ما بلغنا حرص السلف على العلم وما كانوا يفعلون هذا، فمن كان لديه سؤال عليه أن ينظر يعني في وقت المناسب، يعني إذا ما رأى يعني بعض أهل العلم وهو في هيئة ممكن يعني أن يجيب في غير عبادة ويعني ممكن وهو مهيئ لذلك كذلك، أما إذا كان في الطريق يسير في الطريق فالأصل أن الرجل ما يخرج من المسجد إلا لحاجة، لحاجة يريد الخروج إليه، ولا فكل إنسان يرغب أن يبقى في المسجد وأن يكون في عبادة، فالأصل أن صاحب الحاجة إذا قام لحاجته لا يشغل، وكذلك إذا كان في عبادة فمن باب أولى أن لا يشغل. ونحن نتعجب الآن من الصغار عندما يجد يعني أباه يصلي يقول له يا أبي كذا وكذا ويخاطبه، نحن نتعجب من هذا، والله إن العجب أيضا في من يأتي لمن يقرأ القرآن ويقول له عندي سؤال، هذه عبادة كما أن تلك عبادة، كيف يقطع يعني القارئ يقرأ القرآن يقطع عن عبادته من أجل السؤال؟ وكذلك إذا كان في ذكر، خصوصا يعني في وقت الصباح ووقت العشي، فإن هذين الوقتين من أوقات الذكر، خصوصا في وقت الصباح على ما ورد أيضا من الترغيب في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله حتى تطلع الشمس، وقد ورد من الترغيب في الحديث أنه لا يتكلم ولا يقوم من مقامه، وإن كان في هذا الحديث ما قال، فلا ينبغي حقيقة أن يقطع من أراد الخير. وأنا أؤكد على الإخوة في أنفسهم أن يحرصوا على هذا الوقت، خصوصا وقت الصباح، يعني أرى بعضهم يتجول في المسجد ويتحلقون ويعني يضيعون كثير من الأوقات، هذا وقت لا ينبغي لعاقل أن يضيعه، يعني وقت الصباح بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. كان كثير من أهل العلم مع كثرة جلدهم وحرصهم على الخير كانوا لا يشتغلون بالعلم في هذا الوقت، كان شيخ الإسلام يبقى إلى وقت الضحى وكان يقول هذه غدوتي يذكر الله، وخصوصا في رمضان كيف لطالب علم أن يضيع هذا الوقت؟ ولهذا أنا لا أرى حقيقة إقامة الدروس بعد الفجر، بل الذي ينبغي للعلماء ولطلاب العلم أن يشتغلوا بالذكر في هذا الوقت، وهو وقت يسير ومبارك، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الأصل فيه. وأما عند وجود بعض الأمور الطارئة كان ينبه العالم على مسألة أو إمام المسجد فهذا لا بأس، لكن أن الأصل في هذا هو العبادة وذكر الله عز وجل والمحافظة على هذا الذكر، وهذا له أثر عظيم في التوفيق يعني في إلى آخر النهار، من حرص على هذه الأذكار واجتهد فيها فإن له أثر عظيم في توفيق ذلك العبد للعمل إلى يعني آخر النهار. فأؤكد على الإخوة الحرص يعني على هذا الوقت والعناية بالذكر في هذا الوقت، وأن يحرصوا أيضا على يعني التأدب مع أهل العلم ومع زملائهم، وأن يكونوا في أدب وفي سمت، كما أوصي أيضا أن تكون الأسئلة واضحة. نحن نعاني من يعني أمرين، الأمر الأول أحيانا التفصيل في السؤال فيما لا يحتاج إليه، فيأتي بعضهم مثلا يقول هناك رجل متزوج زوجتان وهو موظف وكذا وكذا واقترض قرضا ربويا، نحن لا نحتاج لمن اقترض قرضا ربوي أن نصف حاله ولو متزوج وغير متزوج، فأحيانا بعض الناس يأتي يقص قصص ويذكر قصة كاملة وكل ما ذكر شيء تعلق الذهن بهذا القيد، يعني يظن أن السؤال يترتب عليه، فإذا به يخرج عن هذه الأمور كلها ويأتي بشيء آخر، فهذا لا يحتاج إليه. في مقابل هذا أيضا القصور في وصف الحالة التي يحتاج إليها في تنزيل الحكم، يعني أحيانا الحكم الشرعي يحتاج، وكذلك المسؤول هو يحتاج أن يعرف هذه الحالة لأن الحكم يترتب عليها أو مظنة أن يترتب عليها الحكم، فيأتي السائل أحيانا لا يذكر هذه الحالة ويذكر الأمر مباشرة فيبقى فيه إشكال، ويحتاج أيضا أن يسأل السائل حتى يستفصل منه أكثر يعني في هذا السؤال. من الأمور أيضا الملاحظة أن بعض الإخوة الذين يأتون من بعض البلدان ولهم لهجة يعني دارجة فيما بينهم وكلمات نحن لا نفهمها، وأنا أوصي هؤلاء الإخوة إذا ما سألوا أهل العلم أن يخاطبهم باللغة الفصحى، فإن والله لربما بعض الناس يجيبكم بشيء يظن أنه أنك تسأل عن شيء وهو على شيء آخر، وكنا نعاني كثيرا من بعض هذه الكلمات التي يتكلم بها بعض الأخوة ويرددها مرة تلو المرة وأنا لا أدري ما الذي يريد. كما ينبغي أيضا التنبه إلى عدم الإبهام في السؤال، يعني بعض الأخوة يأتي نعم بألفاظ فصيحة لكن ينزلها على معنى بعيد، يعني من الأمور الطريفة أذكر أن أحد الإخوة ما أدري العام الماضي أو الذي قبله سأل سؤالا قال ما حكم النظر في السوق، ما حكم النظر في السوق؟ فقلت له السوق كغيره من الأماكن لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المحرم، قال لا أنا لا أقصد بالسوق هذا، أقصد بالسوق جمع ساق، يعني من الآن الذي يعرف الآن ما الذي يريد هذا السائل؟ حتى كثير من الأخوة الذين كانوا يحضرون تعجبوا من هذا، فهل كل إنسان يعرف الآن ما تريد؟ ينبغي له أن يبين نعم هذا صحيح السوق جمع ساق، لكن من الذي يستطيع يعني أن يفهم هذا المعنى بعيد؟ فبين يعني بين، إذا أردت أن تسأل عن شيء بين، يعني لو أجبتها إجابة يعني تعجبت وفصلت، فقال لا أنا لا أريد كذا. فلو أجبته إجابة ونزلها على المعنى الذي يريد، يعني كانت هناك المشكلة يعني في تنزيل الفتاوى على معاني يتكلم بها السائل والمفتي في على معنى آخر. فينبغي الحرص على هذه الأمور، والحديث حقيقة يطول ويطول عن الفقه يعني في السؤال وكذلك الإجابة، فإنه ليس للسائل أن يسأل إلا يعني وفقا الضوابط الشرعية المعروفة، وليس المجيب أن يجيب إلا بما يعني عرف من السائل. ولهذا كان من هدي العلماء ومن طريقتهم أن الذين يسألون العلماء هم طلاب العلم، يعني انظروا لمجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية وطريقة الأسئلة التي كانت تعرض على شيخ الإسلام، وكذلك الأسئلة التي كانت تعرض على الإمام أحمد وعلى كثير من أئمة السلف في كتب السنة، من الذي يلقيها؟ علماء. ولهذا السؤال يعني يحتاج إلى فقه، وأما العوام فيسألون عما يعني يحتاجون إليه، لكن وفق أيضا الضوابط الشرعية. أسأل الله التوفيق للجميع، واستميح الإخوة يعني عذرا إن كنت مثلت في بعض الأمثلة لا أريد والله بها إلا التنبيه والتوضيح، لأن بعض الناس قد لا يتصور المسألة إلا بالمثال. نعم.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم. هذه بعض الأسئلة تقول السائل: ما هو
نعم التخفيف مبين في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتك. ما الذي كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر؟ ما الذي كان يقرأ في الظهر؟ ما الذي كان يقرأ في العصر؟ جاءت السنة مبينة وموضحة. كان يطيل القراءة في الفجر أكثر من غيره، وأما في الصلوات الأخرى فكان يخفف. ولهذا ضابط التخفيف هذا هو أن يرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا تبين للإمام أن في المسجد يعني رجل ضعيف أو مريض وعرف من حاله أن هذا يشق عليه، فليس له أيضا أن يلتزم حتى ما جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم من حيث العموم، ولكن عليه أن يخفف، لأنه قد يكون رجل يعني خلفه يكاد يسقط، فليس له أن يقرأ يعني أكثر من الواجب الذي تتحقق به تصح به الصلاة، فيخفف. فكلما خفف على الناس كلما كان هذا أرفق بهم ويعني له في ذلك أجر. نعم. نعم هذا الذي يظهر والله أعلم، والذي ذكره بعض أهل العلم، وإن كان بعضهم قال إن كان الرجل يعني لا يدخله هذا فله أن يواصل، ولكن الذي يظهر أن الوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله إني لست كهيئتكم، وهذا لفظ عام وهو بلا شك مقرر، فمن صام فإنه مقصر يعني في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا، وكل إنسان يدرك أنه ليس كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم الصيام على الإحسان الأهلي إذا كانت الدولة تعتمد على الإحسان؟ هل نصوم مع دولة أخرى تعتمد بالرؤية؟
الأصل في الصيام أنه على الرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فهذا هو الأصل في الصيام. وأما إذا كان في بلد ولي الأمر يعتمد على الحساب فإنه ليس للناس أن ينازعوا في هذا، فإذا صام الناس صوموا معه. فإذا كان أقرب البلدان إليكم ثبت بالرؤية الشرعية أنكم تقدمتم أنكم تأخرتم عنهم في الصيام فاقضوا ما فاتكم، يعني إذا كان كنت في بلد وبالبلدان المجاورة لكم مما يعتدون بالرؤية فتأخرتم عنهم يوما في الصيام فاقضوا ذلك اليوم بعد رمضان وصوموا مع الناس. لا ينبغي لنا أن نتأخر عن الجماعة، إنما نلزم جماعة المسلمين في الصيام وفي الفطر. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: كان مريض مرض
السكر هل يجوز له أن يأخذ أنسولين أثناء الصيام؟ كل ما يغذي من هذه العقاقير التي تكون عن طريق الإبرة وغيرها فإنه ممنوع عنه، وأما الإبرة التي ليست هي مغذية فإنه لا بأس بها كالذي تكون في العضل وفي غيرها وليست مغذية، أما المغذي فإنه ممنوع منه، ومنه الأنسولين لأنه مؤثر يعني في البدن وله فيه أثر. أما الإبرة الأخرى التي تكون في العضل كالتي تكون لعلاج ارتفاع درجة الحرارة وغيرها فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس بها.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هناك أشخاص يقعون في الغش والغيبة والكذب، فإذا
هذه مخادعة للنفس، رمضان إنما هو شهر عظيم، والله عز وجل يتفضل ويتكرم على عباده لمن استقام على دين الله عز وجل. أما إذا كان الإنسان يعصي ويقول رمضان كريم، فهذا لربما كان نوع من السخرية والاستهزاء بالشهر. ومعلوم أن المعصية تزيد في جرمها وفي عقوبتها إذا كانت في الأزمان الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة، فهذا أخشى أن يكون نوع استهزاء وسخرية. فإن رمضان إنما هو حجة على الناس وليس هو حجة للعصاة أن يعصي الله عز وجل ويقول رمضان كريم. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا ترك الإنسان بعد فرائض الإسلام بدل الصلاة لمدة سنة ثم تاب، هل عليه الإثم أم فاته؟
إذا كان الترك لمدة طويلة فتكفيها التوبة والمداومة على الصلاة فيما يستقبل من أيامه ويكثر من النوافل. وأما إذا كان الترك لشيء يسير يمكن قضاؤه ولا يشق فإنه يقضي ما ترك من هذه الصلوات. نعم. السنة لم تأتي بتحديد عدد معين في قيام الليل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. فهذه السنة في قيام الليل أن من أراد أن يصلي فيصلي مثنى مثنى، ثم إذا أراد أن يختم صلاته أوتر، والسنة أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، فهذا لمن صلى بنفسه. وأما من صلى خلف إمام فالسنة هو متابعة الإمام حتى ينصرف، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فالسنة للمأموم هو متابعة الإمام حتى ينصرف، والسنة للإمام أن يسلك بالناس مسلك الرفق ويصلي بهم ما شاء، إن شاء صلى 20 أو أقل أو أكثر، المهم هو أن يصلي بالناس الصلاة التي يرفق بها فيها ويحقق السنة من قيام الليل دون أن يشق على الناس. والذي تعود الناس هنا يعني في هذا البلد خصوصا في المسجدين، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد الحرام، هو أن الأئمة يصلون 20 ركعة ثم يوترون بعد ذلك، فكذلك الأصل في المأمومين أن يتابعوا الإمام حتى ينصرف، وهذه السنة يعني في حق من صلى خلف الإمام في هذين المسجدين أن يصلي حتى ينصرف الإمام الثاني من الصلاة كلها ويوتر إذا أوتر، وإن لم يوتر كما يحصل في العشر الأواخر، فالمهم هو أن يصلي حتى تنقضي الصلاة التي يصليها الناس خلف هذا الإمام، سواء كان إماما واحدا أو تعدد الأئمة يعقب بعضهم بعضا يريح بعضهم بعضا فيصلي مع الإمام الثاني حتى ينصرف. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل نستطيع أن نقول أن تكاثر بما قتل نفسه؟
لا، هذا غير صحيح. أولا، قتل النفس ليس بكفر وإنما هو معصية، وكذلك لو ثبت أن الفعل أنه من المكفرات فإنه لا يستعجل في تكفير معين حتى تقام الحجة. هذا منهج أهل السنة، وهذه طريقتهم، أنه لا يسارع في تكفير من تلبس بشيء من الكفر أو الشرك حتى يستفصل عن حاله وتقام عليه الحجة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: نعم جميعا أن الصلاة خلف صاحب البدعة المكفرة لا تصح، كيف نوفق بين ذلك وبين صلاة الإمام أحمد خلف المكفرة؟
نعم، الصلاة خلف من تلبس بالشرك والكفر الأكبر لا تصح. وأما الإمام أحمد وغيره من الأئمة فإنهم كانوا يصلون خلف الجهمية إذا كانوا أئمة، وكانوا يعيدون الصلاة خلفهم، هذا نقل عن الإمام أحمد أنه كان يصلي خلفهم ويعيد، ولكن هذا في حق من تلبس بالكفر. وأما المبتدع الذي لا يصل ببدعته إلى حد الكفر فإنه لا تعاد الصلاة خلفه، ولهذا حصل لبس عند بعض من ناقل مذهب الإمام أحمد في أنه يرى الصلاة الإعادة خلف من صلى خلف مبتدع، وهذا غير صحيح، إنما كانوا يرون الإعادة لمن صلى خلف من يتلبس بالكفر أو الشرك. وأما من صلى خلف مبتدع مسلم فإنه لا تعاد الصلاة خلف هذا الإمام.
بارك الله فيكم.
يقول السائل: ما هي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء؟ وبماذا تقديم الدعية على الأوقات؟ نعم، هذه الأسئلة المهمة والنافعة التي تنفع الناس ويستفيد الناس منها في دينهم وفي عبادتهم. أوقات الإجابة كثيرة، منها ما هو متعلق بالأزمان ومنها ما هو متعلق بالأحوال. أما المتعلق بالأزمان فآخر الليل، وكذلك ما يكون في الأزمان الفاضلة مثل ساعة الجمعة، وهي الساعة التي يستجيب الله عز وجل فيها للعبد، وكذلك في عشية عرفة، وكذلك في وقت السحر كما تقدم، وكذلك في مما يتعلق أيضا ببعض الأحوال كبين الأذان والإقامة، وفي حال السجود، وفي حال الفطر، وفي حال السفر، وكذلك في دعاء الوالد لولده، وفي دعاء المسافر لغيره، في دعاء المريض والمكروب، وكذلك دعاء المظلوم. كل هذه أدعية متعلقة ببعض الأحوال. وكذلك من الصور التي استجاب فيها الدعاء في بعض أحوال الصلاة كدعاء الساجد، فإن الله عز وجل يستجيب له، وهو من أوقات الإجابة. والصلاة كلها يعني مكان للدعاء، وإن كان في بعض الأحوال تكون الأدعية مؤكدة أكثر كما في السجود وفي التشهد، وأما في بعضها فهناك أدعية مخصوصة كالدعاء في الجلسة بين السجدتين، فإن أدعية مخصوصة. وكذلك تعظيم الله عز وجل في الركوع وما ورد في قيام الليل، فإن هذه قد تكون في بعض الأحوال دون بعض. وكذلك من الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء يعني ما يصحب الدعاء من بعض توفر الآداب والشروط في الدعاء، ومنها أن يقدم بين يدي دعائه عملا صالحا، فإن الدعاء يكون أرجى في الإجابة إذا كان بعد عمل صالح. ومن أيضا آداب الدعاء أن يقدم بين يدي دعائه الثناء على الله عز وجل بما هو أحد، وأن يسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى ويتوسل إليه بصفاته العلى، وأن يطلب الله عز وجل في مقامه الذي هو فيه بما يناسب ذلك من الأسماء، فيقول: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا لطيف الطف بي، يا عزيز انصرنا على أعدائنا، وهكذا. ومن الآداب أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبل بدء الدعاء وفي نهاية الدعاء. وكذلك من آداب الدعاء هو أن لا يعتدي في الدعاء، وأن يكون دعاؤه موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتجنب الاعتداء في الدعاء. ومن أيضا آداب الدعاء أن يكون الدعاء يقدم الدعاء المأثور على غيره، كالأدعية الجامعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها مقدمة على غيرها. ومن أيضا الأشياء التي تراعى في الدعاء طيب المكسب، فإن الرجل إن كان طيب المكسب فإنه ترجى له الإجابة. وكذلك من الآداب التي تراعى في الدعاء أن لا يستعجل، فلا يقول الرجل دعوت فلم يستجب لي، فإن هذا من الاستعجال. كذلك من آداب الدعاء أن يتضرع إلى الله عز وجل وهو موقن بالإجابة، وأن يحسن الظن بالله عز وجل. ومن آداب الدعاء أيضا رفع اليدين يعني في الدعاء في المواطن التي يرفع فيها الدعاء، فإن الدعاء في مواطن لا ترفع فيها اليدين كدعاء الخطيب عندما يدعو في خطبة الجمعة، وكذلك من يؤمن على دعائه فإنهم لا يرفعون الأيدي، وكذلك الدعاء الذي يكون بعد الصلاة مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا يرفع فيه، هذه المواطن لا ترفع فيها الأيدي. ومن المواطن ما ثبت أنه ترفع فيه الأيدي بل يبالغ النبي صلى الله عليه وسلم في الرفع كالدعاء في الاستسقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه ويبالغ في الرفع. ومن المواطن التي لم يرد ترد السنة بالرفع فيها ولا بعدمها على وجه الخصوص، فإن الأصل فيها الرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في رفع اليدين في الدعاء، وقال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.